للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لقاؤنا هذا هو اللقاء الخامس معكم أيها الإخوة والأخوات، وابتداء نسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا وأن ييسر لنا كل خير. وعنوان هذا اللقاء الحديث عن الكلمة وأقسام الكلمة، وأن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، ومن هذه الكلمات تتكون الجملة. بدأت المذكرة بالاسم، وهذه عادة المؤلفين في هذا الفن، يقدمون الاسم على الفعل. فقال: الاسم ما دل على معنى في نفسه من غير دلالة على الزمان. ما الذي يفرق الاسم عن غيره من حيث التعريف؟ من حيث التعريف أو من حيث التعريف؟ من حيث التعريف، الصواب من حيث التعريف، لأن حيث ما تضاف إلا إلى جمل، كما قال ابن مالك: وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ. فعندما نأتي بكلمة بعد حيث فإنها تكون مرفوعة، إما مبتدأ لخبر محذوف أو خبر لمبتدأ محذوف، لكن ما تضاف إلى مفردات. ما قل من حيث التعريف، من حيث اعتباري، من أبدا، إنما من حيث التعريف. فالاسم من حيث التعريف هو ما دل على معنى في نفسه، هو يدل على معنى لكن في نفسه غير مرتبط بأحد الأزمنة، كما سيأتينا بفعل. فتقول محمد، مسجد، شجرة، فكل هذه كلمات دلت على معنى لكنها غير مرتبطة بالزمان من الأزمنة. أما الفعل سنعرف أنها كلمة تدل على معنى لكن مرتبطة بأحد الأزمنة الثلاثة. إذن ما دل على معنى في نفسه من غير دلالة على الزمان. قال: مثل طريق وبيت وأطفال وأسادة. فكل هذه كلمات لأنها دلت على معنى في نفسها ولم ترتبط بأحد الأزمنة الثلاثة. هناك علامات للاسم تميزه عن غيره، الآن فصل فيها ونأخذها الآن بالتفصيل والأمثلة. وهناك علامات للفعل تأتينا إن شاء الله تميزه عن غيره. أما الحرف فقبل أن نشرع في علامات الاسم علامات الفعل، الحرف ليست له علامة، ولهذا يقول الحريري في ملحة الإعراب: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة، يعني علامة في هذا الفن. فالحرف علامته عدمية بخلاف الاسم والفعل، علامته وجودية. فالأسماء لها علامات والأفعال لها علامات، إذا لم تتحقق هذه العلامات في الكلمة، أي لم تكن اسما ولم تكن فعلا، فإنها تكون حرفا، فإنها تكون حرفا. يعني ليست هناك علامات للحروف، وإنما عدم تحقيق هذه العلامات على الكلمة دليل على أن الكلمة حرف فليست له علامة. قال: علامات الاسم. للاسم علامات تميزه، وهي التنوين. أول علامة تميز الاسم عن غيره هي التنوين، والتنوين نون ساكنة تلحق آخر الكلمة، تنطق ولا تكتب، يعني ما نكتبها نون، وهذا للأسف الشديد من الأخطاء الشائعة، وما أكثر الأخطاء الآن خصوصا مع عالم الواتساب وكثرة الكتابة فيه، تجد الأخطاء الكثيرة المستمرة. ومن ذلك كتابة التنوين بنون حرف النون، وهذا خطأ. هذا التنوين ينطق نعم نونا ولكن لا يكتب بحرف النون، وإنما إما فتحتان أو كسرتان أو ضمتان، هذا هو التنوين، هذا هو التنوين، والذي يسمى الصرف. ولهذا ممنوع من الصرف، يعني ممنوع من التنوين، ليس الصرف المقصود به العلم الصلاحي، وإنما الممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين، ما ينون لا توضع عليه تلك الحركة، لا توضع عليه تلك الحركات من حركتي ضمة أو فتحة أو كسرة. فلا يقال في أحمد مثلا أحمد أو أحمدا أو أحمد، وإنما أحمد أحمد وأحمد، أيضا الكسر ما يأتي لأنه ممنوع من الصرف جر بفتح إلا إذا أضيف أو حلي بأل. المقصود أن التنوين علامة على الاسم، فإذا وجدنا كلمة منونة جاء محمد مباشرة أحكم على محمد بأنه اسم. ما الدليل؟ التنوين، لأن التنوين من خصائص الأسماء، فلا يمكن تنون الكلمة إلا إذا كانت اسم، الفعل لا ينون والحرف كذلك. فأي كلمة حصل عليها هذا التنوين سواء بالضم أو بالفتح أو بالكسر لا فرق من حيث الدلالة على أنها اسم، فنحكم مباشرة بأن هذه الكلمة هي اسم وليست فعلا ولا حرفا. إذا التنوين فتحتان أو كسرتان أو ضمتان، قال كتاب ومدرسة، تقول كتاب واضح موجود، رأيت كتابا واسعا، انظر إلى كتاب مفيد. فالكلمة نولت بالضم أو بالفتح أو بالكسر، فنحكم عليها مباشرة بأنها اسم بدلالة التنوين بهذه الدلالة التي وجدت ووضعت على الاسم. واعلم واعلمتي واعلمي أيتها الأخت الفاضلة أن الكلمة إذا أضيفت ما تنون، يعني التنوين والإضافة ما يجتمعان، فكتاب الآن منونة، أضفها أو أضيفيها على كلمة أخرى تقول كتاب الطالب، كتاب الطالب، أين ذهبت التنوين؟ أين ذهبت التنوين؟ لا يمكن أن تجتمع مع الإضافة، كأني تنوين وأنت إضافة فأين تراني لا تحل مكاني. فالتنوين والإضافة ما يجتمعان، فإذا أضيفت الكلمة فإنها لا تنون، تقول كتاب زيد، غلام صالح، قلم محمد. وهذه الكلمة إذا أضيفت إلى كلمة أخرى، إن كانت الكلمة الأخرى وهي المضاف إليه معرفة، فإن المضاف يكتسب التعريف مباشر، يعني كتاب نكرة ليست معرفة، عندما أضفناه كتاب زيد أصبحت معرفة، خلاص أصبحت معرفة. فإضافة النكرة إلى المعرفة تكتسب التعريف بسبب هذه الإضافة، لكن لو أضيفت النكرة إلى نكرة تكتسب التخصيص، يعني يقل الشيوع فيها. فكلمة كتاب الآن نكرة، ما ندري كتاب ماذا، كتاب في 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 هذا الفن أو في هذا الفن، كتاب حجمه كبير أو أقل من ذلك، كتاب من مجلد أو أكثر مجلدات، كتاب مطبوع أو غير مطبوع، كتاب هنا أو هناك. كلمة كتاب نكرة، عندما نضيفها إلى كلمة أخرى فإن كانت هذه الكلمة الأخرى معرفة اكتسبت هذه النكرة وهي كلمة كتاب التعريف أصبحت معرفة، وإن كانت الكلمة الأخرى نكرة مثل الكتاب مثل كلمة كتاب فإنها ما تكتسب التعريف، لكن يقل شيوع النكرة عندما يقول كتاب طالب، هنا خرجت جملة من النكارة وهي احتمال أنه كتاب طالبة، فبالتالي قل شيوع النكرة. ولهذا إذا أضيفت النكرة إلى نكرة اكتسبت التخصيص، أقول كتاب نحو، إذن هنا ما يكون كتاب في العقيدة ولا كتاب فقه ولا كتاب تفسير ولا، لأنه قل الشيوع، لكن لا تزال الكلمة نكرة، لكن استفادت التخصيص، يعني حصل تخصيص لهذه النكارة وقل الشيوع فيها، بخلاف لو أضيفت النكرة إلى معرفة فإنها تكتسب التعريف. المقصود أيها الإخوة وأيتها الأخوات أن الكلمة إذا كانت منونة فأحكم مباشرة بأنها اسم وليست فعلا ولا حرفا، فأول علامة من علامات الأسماء التنوين. العلامة الثانية التعريف، فمن علامات الاسم هنا بما تقول بالجر والتنوين والندى وال ومسند الاسم تمييز الحصر. المقصود بالتعريف هنا نوع من نوع التعريف وهو دخول الألف واللام، دخول الألف واللام، فإذا دخلت الألف واللام على الكلمة اكتسبت التعريف مباشرة، فكتاب نكرة تقول الكتاب إذا عرف معرفة بسبب دخول الألف واللام، قلم نكرة القلم، فإذا دخلت الألف واللام على الكلمة فإنها تكتسب التعريف. طبعا يترتب على ذلك مسائل كثيرة، يعني من حيث الصفة، لأن لا يمكن أن تصف معرفة إلا بمعرفة، وإذا كان صاحب الحال لابد أن تكون معرفة، فهناك أحكام تترتب على عليها معرفة أو نكرة، يبنى عليها مسائل وأحكام. لاحظ الساعة هنا أصبحت معرفة، القلم، الحق، سبب ذلك دخول الألف واللام عليها، دخول الألف واللام عليها. العلامة الثالثة النداء، فما يمكن يحصل النداء إلا إلى اسم، ما ينادى الفعل ولا ينادى الحرف، وإنما الذي ينادى هو الاسم، يا عبد الله، يا زيد، يا زيد، يا مريم، ها هنا تنادي، فتنادي الكلمة، فعند المناداة نحكم مباشرة أن هذه الكلمة اسم، فلا ينادى إلا الأسماء. من الأخطاء أحيانا نسمعها، أحيانا نسمعها من بعض الشباب، أحيانا يقول يا شيخنا يا شيخنا، كسر النحو بهذا النداء، يا شيخنا يا أستاذنا، لأن هذا منادى مضاف، والله أعلم يأتينا درس وخاص في النداء، فالمنادى المضاف يكون منصوبا، فتقول يا شيخنا، لا تقول يا شيخنا بالرفع. طيب العلامة الرابعة حرف الجر، العلامة الرابعة حرف ايش؟ حرف الجر، فما يدخل حرف الجر إلا على الاسم، إلا على الاسم، ما يدخل على الفعل ولا يدخل على الحرف. ولهذا الكلمة التي أراها مباشرة مسبوقة بحرف جر أحكم مباشرة على أنها اسم. لماذا؟ لأن الجر من خواص الأسماء، لأن الجر من خواص الأسماء وليس من خواص الأفعال. نأخذ فاصلا يسيرا ثم نعود إليكم بإذن الله.
إن ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
من رحمة الله تعالى بعباده الرخص لهم في المسح على الخفين والجوارب في الوضوء بدلا من غسل الرجلين، وذلك بالمسح مرة واحدة أعلى الخف الأيمن باليد اليمنى وأعلى الخف الأيسر باليسرى، مفرجا أصابعه مبتدئا من أصابع رجليه إلى بداية ساقيه، يمسح على الخفين معا أو يبتدئ بالخف الأيمن ثم الأيسر، فالأمر في ذلك واسع، بشرط أن يكون الخف طاهرا من النجاسة، وأن يكون ساترا للقدم مع الكعبين، وأن يلبسهما على وضوء كامل، ومدته يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، يبدأ احتسابها من أول مسح بعد انتقاض الوضوء، فلو توضأ لصلاة الفجر مثلا، ولبس الخفين، ثم انتقض وضوءه الساعة التاسعة صباحا، وتوضأ في الساعة الثانية عشرة ومسح على الخفين، فيبدأ احتساب المدة من الساعة الثانية عشرة لا من الساعة التاسعة، ويكون المسح في الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فيجب فيه الاغتسال الكامل، ومن خلع خفيه أو انتهت مدة المسح فوضوءه صحيح ما لم ينتقض بناقض آخر، فإن أراد المسح مرة أخرى وجب عليه أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا، يغسل فيه قدميه ثم يلبس الخف ويراعي الشروط السابقة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا مع العلامة الرابعة لعلامات الأسماء وما يخص الأسماء، وهي علامة الجر، فالجر لا يدخل إلا على الأسماء، فلا تكون الكلمة مجرورة إلا إذا كانت اسما، أما إذا كانت فعلا أو حرفا لأنه مبني فإنه لا تقبل هذه العلامة، ولهذا الجر من خواص الأسماء وليس يدخل على الأفعال، وليس من خواص الأفعال، فالكلمة التي أراها مجرورة أحكم مباشرة عليها بأنها اسم. ولهذا قد يحصل أحيانا قد يحصل إشكال، أرى أفعالا وعليها علامة جر، فهل هذا يناقض القاعدة؟ وذلك مثل قول الله تعالى لم يكن الذين كفروا، يكن فعل وآخر كسرة، طيب نحن نعرف أن الكسرة من خواص إيش؟ الأسماء، يعني علامة جر، والجر من خواص الأسماء. الجواب عن هذا أن هذه الكسرة ليست علامة جر وإنما الالتقاء الساكنين، التقى ساكنان، والقاعدة في التقاء الساكنين أننا نحرك الأول إن لم يكن حرف علة، نحرك الأول وغالبا نحرك بالكسر، ولهذا لم يكن الذين كفروا إنما حركنا النون بالكسر بسبب التقاء الساكنين. إذن الجر علامة من علامات الأسماء. العلامة الخامسة ذكر هنا الإخبار عنه، وذلك لإسناد معنى من المعاني إليه، والإخبار هو إسناد، عندما تقول الدرس واضح المعنى هو الوضوح، أسندته إلى الدرس، أخبرت عن الدرس بأنه واضح، إذن هذا دليل على أن الدرس اسم، على أن الدرس اسم بسبب الإسناد هذا، وجاء الإسناد عن طريق الإخبار، فأنت أسندت هذا المعنى لهذه الكلمة، وليس الإسناد مقتصرا على الخبر، وإنما يأتي حتى مع الأفعال، تقول قام زيد، فزيد هنا نحكم عليه بأنه اسم لأنه أسند إليه معنى القيام، أو قام طالب، طالب كذلك هو اسم لأنه أسند إليه معنى القيام، أو نجح أسند إليه معنى النجاح. إذن الكلمة التي يسند إليها معنى تكون اسما مباشرة. فمثلا قرأت الدرس، قرأت الدرس، لو سئلت التاء هذا الضمير المتصل في قرأ هل هو اسم أو فعل أو حرف؟ التاء هنا اسم من الأسماء، ولهذا تعرف فاعل، والفاعل لا بد أن يكون اسما. التاء هنا ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. طيب ما هي العلامة من علامات الأسماء التي جعلتنا نحكم على أن هذه الكلمة هي اسم؟ العلامة هي الإسناد، أسند القيام إليه، قمت أو قرأت أسند القراءة إليه، أو فهمت الدرس أسند الفهم إليه. فلما يسند معنى من المعاني إلى كلمة من الكلمات نحكم على هذه الكلمة بأنها اسم بسبب إسناد ذلك المعنى إليها. ولهذا أعم علامة من علامات الأسماء هي هذه العلامة، علامات الإخبار عنه بمعنى المعاني أو إسناد معنى من المعاني إليه. فعندما أخبر عنه بمعنى أو أسند إليه هذا المعنى مباشرة أعرف أن هذه الكلمة هي اسم وليست فعلا ولا حرفا. إذن هذا ما يتعلق بعلامات الأسماء، الجر والتنوين ودخول الألف واللام والنداء والإسناد إليه، هذه خمسة علامات جمعها بن مالك في الألفية في شطر بيت، بالجر والتنوين والنداء وال لا وأكمل البيت الثاني، ومسند للاسم تمييز الحصر، يعني ميزنا الاسم بهذه العلامات الخمسة. ثم ذكر عندكم هنا المذكر والمؤنث، وفرق بينهما بما يعرف بالتفريق والاصطلاحي عند علماء هذا الفن، للحديث بعد ذلك عن المقصور والممدود، يكون في المذكر ويكون في المؤنث، فقدم مقدمة على مذكر مؤنث تهيئة لما يأتي الحديث عنه بعد ذلك. فقال ينقسم الاسم من حيث الدلالة على النوع إلى مذكر مؤنث. فالمذكر طبعا ما دل على ذكر ويعرف بالإشارة إليه أو عودة الضمير إليه أو عودة الضمير إليه. فبعض الكلمات قد يشكل عليك هل هي مذكرا هل هي مذكر أو مؤنث، أشر إليها أو أعد الضمير إليها، فيتبين لك بعد ذلك أن هذه كلمة مذكرا، لأن هناك مذكرا حقيقيا وهناك مذكرا مجازيا، فما دل على ذكر وهو من مذكر حقيقي من إنس أو حيوان أو نحو ذلك فهذا مذكر حقيقي، رجل وزيد وأسد وفرس وأسد وحصان وجمل، فهذا مذكر حقيقي. مجازي ما يعامل معاملة المذكر لكنه في الحقيقة مجازي، الهلال، الباب، الليل، والدليل أعد ضمير إليه، الباب كسرته، الهلال رأيته، ونحو ذلك. أو هذا الهلال، هذا الباب، فبالإشارة أو بعودة الضمير تميز أنت هذه الكلمة مذكر أو مؤنث. ثم قال المؤنث أيضا كذلك ما يصح أن نشير إليه، يعني ما دل على مؤنث سيأتينا أن ينقسم إلى أيضا حقيقي ومجازي ولفظي، فما دل على أو ما أشير إليه إشارة أو عودة الضمير حتى تعرف أن الكلمة إيش مؤنث. فمثلا أدى هنا قال كناقة وامرأة، الناقة ركبتها والمرأة رأيتها، فبالتالي تعرف أن هذه الكلمة مؤنث من مذكر بعودة الضمير إليه. قال أقسام المؤنث، مؤنث حقيقي ما دل على أنثى كامرأة وكناقة، والحقيقي هذا ما دل على مؤنث حقيقي، وأحيانا يكون لفظيا وهو ما تلحقه علامات التأنيث، التاء المربوطة أو الألف المقصورة أو الممدودة، ولو كان مذكرا، ولو كان مذكرا في حقيقته مثل طلحة وقتادة وزكريا، فهذه كلمات هي في حقيقة مذكرة لكن تلحقها تاء التأنيث في أواخرها فتسمى مؤنث لفظي. وأيضا هناك مؤنث مجازي وهو ما تلحقه علامات إيش؟ ما يكون مؤنث إذا عدت إليه ضميرا أو أشرت إليه إشارة وليست فيه علامات التأنيث، فهذا مثل المؤنث في التعامل معه، مثل شمس ودار، تقول الدار دخلتها والشمس رأيتها، فهذا من المؤنث المجازي. إذن تنقسم الكلمة إلى مذكر ومؤنث، ثم بعد ذلك كما أشرت فنتحدث عن هذه الكلمات من حيث آخرها مقصورة ومنقوصة وممدودة وكلمات صحيحة، وكل كلمة ما يترتب عليها من تثنية أو جمع. وقبل ذلك تحدث المؤلف رحمه الله تعالى أو تحدثت المذكرة عن علامات الاسم، وعرفنا أن علامات الاسم الجر والتنوين والنداء وال والإسناد، هذه العلامات تعتبر ركيزة في معرفة هذا الفن. يعني لو جاءنا شخص قال الفعل مثلا لو محمد قام وهو لا يعرف شيء، قال محمدا فعل، محمد الفعل، حتى لو أنك تجهل قضية حديث أنت معرفة بأن هذا اسم منون الكلمة، والأفعال لا يمكن تنون، الأفعال لا يمكن تنون، وإنما هذه العلامة من خواص الأسماء، فلا يكون الفعل منونا، فهذه العلامات تجعل الذي يريد أن ينطلق في هذا الفن يعرف هذه الركيزة والفروق التي لا بد أن يعرفها. ويأتي بإذن الله مزيد للتأكيد على هذه القضية بعد أخذ فاصل يسير، ثم بإذن الله نعود إليكم لتتمة الحديث. جزاكم الله خيرا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
جهل وظلم، فرقة وقطيعة، شرك وضلال، هكذا كان الحال. فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات. محمد رسول الله، وصفه ربه بقوله:
وإنك لعلى خلق عظيم.
فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر، فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا، أجودهم نفسا، أرحبهم صدرا، أشدهم حياء، كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا، وأكثرهم تواضعا، يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه، يزور المسلمين وغير المسلمين ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير. كان صادق اللهجة، راسخ المبدأ، أعدل الناس، أرفقهم بالضعفاء، أنصف المرأة والطفل، وشملت رحمته حتى الحيوان، أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين. فيقول الألماني يوهان غوتا: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد. ويقول الإنجليزي جورج برناتشو: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. بل قال تولستوي الأديب العالمي: إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. ولنصرته، لنعرف قدره ومكانته، ولننشر في الناس فضائله ومكارمه، ولنقتدي به ونمتثل أمره، ولنذب عن شريعته وندفع عنها الشبهات. فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به، لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته. فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته، ولم يكتفي بهذا، بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة، وصدق الله:
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رياض الأصالة زاد المنى، تضيء الليالي وتمحو الدجى، تفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفا،
على نسمات الهدى والصفا.
سبيل الرشاد بشير العباد، رحيق الشهاد وقطر الندى، هي الزاد زاد العلا والدنى، لزاد الحياة وزاد التقى،
لزاد الحياة وزاد التقى.
مشاعل خير تنير البلاد، مناهل تروي أنين الجوى، إذا هزني الشوق نحو السنا، قناتي يزاد رفيق السرى،
قناتي يزاد رفيق السرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أشرنا إليكم قبل الفاصل أيها الإخوة وأيتها الأخوات إلى أن هناك علامات إذا تحدث المرء عنها يكون عارفا لهذا الفن أو غير عارف له، فعندما تضيف الألف واللام على فعل نقول هذه من الأخطاء التي ما ينبغي أن يجهلها الإنسان، لأن الألف واللام هذه من خواص الأسماء، فما تقول اليذهب اليخرج اليدخل، وهكذا عند التنوين ما تنون كلمات ليست أسماء، ولهذا التنوين من خواص الأسماء. كذلك الجر، لو جاءنا شخص قال فعل مضارع مجرور وعلامة جره الكسرة، نقول لا لا وقف وقف، هذا الخطأ غير مقبول إطلاقا، لأن الأفعال ما تجر، يعني في أخطاء توحي بأن المتحدث يجهل أصول هذا الباب، وفي أخطاء ممكن تقبل، قد يحصل يعني فيها نوع من اللبس على المتحدث، لكن بعض الأخطاء تبين فعلا أن هذا المرء جاهل في أصول هذا الباب، فما يقال إطلاقا فعل مضارع مجرور، فعل مجرور. لماذا؟ لأن الجر من خواص الأسماء. الجر قلنا والألف واللام والتنوين والنداء كذلك ما ينادى الأفعال، وإنما النداء من خواص الأسماء، إنما ينادى للأسماء. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، فهذا نداء لمريم بهذه الأفعال العظيمة التي يترتب عليها الطمأنينة والراحة والتعلق بالله عز وجل وزيادة الأجور، القنوت دوام القيام ودوام الطاعة والسجود لله عز وجل. وما سجد عبد لله سجدة إلا رفعه الله عز وجل بها، لأن السجود عز، السجود علو، السجود رفعة. أنت تسجد لمن؟ أنت تسجد لله عز وجل. فكلما تذل نفسك لهذا الكبير كلما تزداد رفعة وثباتا، بخلاف لو أنك خضعت أمام مخلوق فإنك تزداد مهانة وذلا مهما كان هذا المخلوق، ولو كان رئيسا ولو كان كبيرا ولو كان غنيا، هو مخلوق ضعيف عاجز مثلك مثله، لكن عندما تسجد أنت للكبير للعظيم للكريم الذي يدبر الكون وكل شيء بأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، هو المتصرف هو المدبر لهذا الكون. فكلما تسجد له كلما تزداد رفعة وعلوا وشأنا. إياك أن تخضع لمخلوق، واعلم أن الأمور بيد الله، واعلم أن الرزاق هو الله، واعلم أن الله إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فثق بالله واطمئن بالله وتعلق بالله عزل وألح على الله، والله يحب أن يرى من عباده هذا الإلحاح وهذا، لأن نحن عاجزون نحن قاصرون نحن ناقصون، والله عزل هو الكامل هو القوي هو القادر. والحديث عن عظمة الله يا أخوان يطول يطول يطول، ولهذا كلما ازداد العبد معرفة بعظمة الله كلما ازداد إيمانا وثباتا ورسوخا وطمأنينة واستقرارا وتوازنا في حياته، توازن في حياته بسبب التعلق بالله عز وجل. يا إخوان نحن نعيش على الأعلى، يعني الكرة الأرضية هذه كم تمثل بالنسبة لحجمها مع الشمس؟ عندما ترجع إلى أهل الاختصاص تتعجب جدا جدا، يعني ذكروا أن الشمس أكبر من الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة. أي مقارنة بينهما؟ يعني هذه الأرض كم أخذت من حجم الشمس، أو كم لو قارناها بحجم الشمس تأخذ؟ ومع ذلك كل البشرية الآن كل القارات التي يذكرونها القارات السبع كلها تعيش في ربع الكرة الأرضية. اليابس يمثل ربع الكرة الأرضية، يعني 3-4 مياه. فمن نحن في هذا الكون يا أخوان؟ من نحن؟ من نحن البشرية في هذا الكون؟ من نمثل؟ كيف؟ يعني ما هو حجمنا؟ هذه الشمس، طيب الشمس مع نجم من السماء، ذكروا أن هناك نجما مثل الشمس 100 مليون مرة. إذن هذه الأرض مع النجم ماذا أخذت؟ طيب هذا نجم، في نجوم، في نجوم، كم أخذت النجوم من السماء؟ زينة، زينة للسماء الدنيا. إذن ما هذا الحجم بالنسبة للسماء؟ كم نحن في الأرض نمثل في 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 مقام هذا الحجم للسماء؟ لا شيء، نحن لا شيء. هذه سماء واحدة، في سماء ثانية وثالثة وسابعة. طب الله عز وجل يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، الله أكبر، والكرسي موضع القدمين لله عز وجل. إذن كيف هذا الكرسي؟ هذا الكرسي مع العرش لا شيء، كخردلة صغيرة في أرض فلا، وربنا الرحمن على العرش استوى. ولهذا هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. كلما ازداد العبد معرفة وعلما بالله عز وجل كلما ازداد خشية. من كان لله أعرف كان منه أخوف. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء. المقصود أن هناك علامات أصلية لا يحسن الخطأ بها إطلاقا. هذه علامات خاصة بالأسماء، ما يقال فعل منون، ما يقال فعل مجرور، ما ندخل الألف واللام على الفعل، ما ينادى الفعل، كذلك الحرف، وإنما هذه علامات خاصة بالأسماء. سيأتينا العلامات الخاصة بالفعل ونتحدث عنها إن شاء الله، في علامات مشتركة بين الأفعال وفي علامات خاصة بكل نوع من أنواع الأفعال. والحرف كما أشرت ليست له علامة، علامته تعتبر إيش؟ عدمية. سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. كذلك نقول فيها العلامات الخاصة بالأفعال خاصة بالأفعال، ومنها الجزم. يعني ما يقال هذا اسم مجزوم، نقول الله هذا خطأ يدل على أنك تجهل الأصول في هذا الفن. الأسماء ما تجزم، هذه من خواص الأفعال وسيأتي الحديث عنها. كما أن الجر من خواص الأسماء، فالأفعال ما تجزم، يعني ما تقول فعل مجزوم، عفوا فعل مجرور، لأن الجر من خواص الأسماء. فهناك أخطاء ما تقبل إطلاقا لأنها تتعلق بالعلامات الأصلية أو أصول هذا الفن ومعرفة هذا الفن. اليوم كان الدرس عن العلامات التي تميز الاسم، ثم الحديث عن المذكر والمؤنث. أذكر إخواني وأحبابي من الإخوة والأخوات بأن هناك سؤالا يجيبون عليه في ملف كل طالب، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن ييسر لنا إتمام شرح هذه المذكرة، وأن يجعل مستقبل أيامنا خيرا من ماضيها. جزاكم الله خيرا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة